إلى العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، أنبه في البداية على تنبيه بسيط، وهو أن بعض الناس يدخلون والمؤذن يؤذن لأذان الجمعة عند صعود الإمام والعلماء قالوا إذا اختلف أو تضاد سنة واجب فإن الواجب يقدم، وبالتالي فيجب على الإنسان أن يترك الترديد أو الترديد مع الأذان ويدخل في صلاة أو تحية المسجد حتى يدرك سماع الخطبة، لأن إدراك سماع الخطبة واجب، والترديد مع الأذان على شرفه فهو سنة. ولذلك المنبغي أنه إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن بعد صعود الإمام وتسليمه على المصلين أن يبادر بالصلاة، ثم يردد ما كتب الله له أن يردد بما بقي من الأذان، لكن الوجوب والأولى أن يعجل حتى يستمع للخطبة لأن الاستماع إليها واجب. ثم أقول أحبتي في الله، إكمالا لموضوعنا في الأسبوع القادم حيث كان عن الإخلاص، وكيف أن أقواما من الناس يعملون الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة ثم يبددونها بغيبة وطعن في الناس وفي أعراض الناس أو ما يشوبها من رياء إلى غير ذلك. ونتكلم في هذه الخطبة في زاوية أخرى، وهي شكوى لا يكاد يسلم منها أحد، وهو حرمان بعضنا من الطاعة، حرمان بعضنا من العمل الصالح، حرمان بعضنا من عمل الحسنات والاستكثار من الباقيات الصالحات، أو مشكلة أخرى أن يكون الإنسان موفقا للعمل الصالح ولكنه لا يجد أثرا لهذا العمل الصالح. وكلا الأمرين مزعجين، وكلا الأمرين مؤرقين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونقول في الحرمان عن الطاعة أو الحرمان من الطاعة أو الحرمان من لذة الطاعة أن الأسباب في ذلك كثيرة، ولكني لعلي أتطرق حتى أجمع ما بين الخطبتين إلى أن من أعظم أسباب الحرمان من الطاعة أن يكون للناس حقوق عليك، وأن يكون وتكون هناك مظالم لعباد الله. وإن أعظم عباد الله عز وجل حقا على الإنسان الوالدين. وإذا رأيت الرجل يعمل العمل الصالح، أو إذا رأيتم الرجل يقع في عقوق ولو يسير، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم مع الوالدين. وقد وصف الله عز وجل لنا أقل درجات العقوق فقال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكيف إذا كان فوق الأف بجدال أو نقاش أو مشاجرة كلامية؟ إن عقوبة من يفعل ذلك في الدنيا قبل الآخرة والله إنه الهم وإنه الغم وإنه الصرف عن العمل الصالح. فإن كان من الذين يكثرون العمل الصالح فإن الله يعاقبه فيحرمه لذة هذا العمل الصالح، والموفق من وفقه الله. ولذلك يجدر بكل واحد منا في كل صباح ومساء أن يصبح ويمسي وهو يبتغي رضا الوالدين، يقبل رأسيهما ويديهما طالبا في رضاهما. ورضا الوالدين كما نعلم هو مقارن وجاء بعد رضا الله عز وجل، وقضى ربك نعبد إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. قد علمنا مشايخنا وعلمنا العلماء أن الإنسان إذا ألمت به ملمة أو نزلت به مدلهمة بعد دعاء الله عز وجل عليه أن يزور الوالدين أو أن يستدفع هذا الهم وهذا الغم بخدمة لوالديه، وإن كانت عسيرة في توصيل أو في بذل أو في مال أو في جهد حسي أو معنوي، وترقب نتيجة هذا العمل المبارك عند الله عز وجل. كثير منا يسعى في خدمة الناس ثم يقصر في خدمة والديه، ولا والله لا مجال للمقارنة. قد يقول الإنسان ابتلي بوالدين مريضين بوالدين مقعدين، والله وتالله قد يكون عملك معهما وخدمتهما هي بوابة دخولك، لا أقول الجنة بل بوابة دخولك الفردوس الأعلى. ولا عجب، كذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه الجهاد في سبيل الله، ومن منا لا يعرف شرف الجهاد، قال أحيل الوالدات. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم شدة حاجة والديه له، ولو لم يعلم شدة حالة والديه له لما قال ذلك. قال أحيل الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وذلك الرجل الذي أبكى والديه لأنه يريد النصرة في سبيل الله، قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. إذن مسألة رضا الوالدين مسألة عظيمة، هي في ذاتها عبادة، ولكنه يترتب عليها أنس، ويترتب عليها طمأنينة، ويترتب على من حرص عليها أنه سوف يوفق في طاعات أخرى. وإني وإياكم نعلم أناسا كثيرين، أناسا كثيرين جدا قد ضربوا من الأعمال الصالحة ومن أبواب الأعمال الصالحة وقد ولجوا فيها كثيرا، ولكن الواحد فيهم يصرح في المجالس أنه لا يجد بركة لهذه الأعمال ولا يجد أثرا لهذه الأعمال. فلما فتشنا في علاقته بأمه أو بأبيه وجدنا أن العلاقة جافة، لا أقول أنه عقوق ولكنها علاقة جافة يعتريها شيء من التأفف وشيء من التوجه، ووالله وتالله إن هذا حرمان الدنيا قبل حرمان الآخرة. في الحديث عن الله عز وجل الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقد يكون الإنسان في جولة إغاثية يطعم جائع أو يتصدق على فقير، ويتعارض هذا العمل مع خدمة لوالدته أو والده، فوالله كثير من الناس يقول لعلي أوفر أمي أو أوفر أبي حتى أقوم بهذا العمل المبارك، ونقول قد خسرت ولم توفق، إنما كان الأولى أن تطبق مقولة الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتبقى الفرائض ثم الواجبات ثم السنن، فإذا تعارض واجب أو فرض مع سنة قدم الفرض، وإن لم تكن النفس تهواه فإذا قدم الإنسان الأوجب بارك الله في عمله ووفقه لإتمام ذات العمل، وإذا قدم السنة على طاعة والديه وهي فرض رأيت أنه لم يجد أثرا لتلك العبادة وتلك الدعوات من تلك الأسرة الفقيرة وهي تدعو له، لم يجد لها أثرا لأنه قصر في حق أمه أو في حق أبيه. والله إني أقول ذلك وأنا أطلق خجلا على التقصير، ولكنها دعوة فيما بيننا أن نناصح أنفسنا وأن نأخذ بأيدينا على بعض في المسابقة إلى إكرام هذين الوالدين اللذين لو تأملنا في شرف وعظيم ما قدماه منذ نعومة أطفالنا لا ما ما استطعنا أن نوفيهما حقهما. جاء رجل من بلاد اليمن وهو يحمل أمه على كتفيه، في الحديث الذي تعرفونه جميعا، من بلاد اليمن يحمل أمه على كتفيه حتى جاء بها للحج وأتم مناسك الحج والعمرة وأمه على كتفيه يطوف بها ويسعى بها ويرمي الجمار وهي على كتفيه. فقال: اسألوا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا صحابي، أو قال: يا إمام، قال: هل وفيتها حقها؟ قال: والله لم توفها زفرة من زفراتها عند الولادة، أو طلقة من طلقاتها عند الولادة. كل هذا الجهد وكل هذا التعب، ومع ذلك يقول أنه لم يوفها جزءا صغيرا مصغرا مما قدمته لك من عظيم عطف وتربية وحنان. فرضي الله عن الوالدين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتمام برهم. هذه مسألة مهمة جدا لمن أراد أن يوفق في استطعام الطاعة، وأن يستمد بطاعة الله عز وجل، أن يكون قد سد هذا الباب، باب إرضاء الوالدين، ويكون مثاليا في ذلك مهما كان متعبين، فعلى قدر إتعابهما وطلباتهما يكون الأجر العظيم عند الله عز وجل. ثم نتطرق كذلك إلى مظالم الناس. كف لسانك عن الخوض في أعراض المسلمين والتشكيك في نياتهم والخوض في أعراضهم. كف هذا اللسان عن التكلم في فلان وفي علان، وأطلق هذا اللسان في الإنكار على كل من تكلم في مجلس أنت متواجدا فيه في المسلمين. ذب عن المسلمين، ذب عن أعراضهم، فإن من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عز وجل عنه في الدنيا وفي الآخرة. الذي يفتش في مظالم الناس ويعلم ويتقي الله عز وجل فيحفظ لسانه وتعاملاته أن يؤذي عبدا من عباد الله عز وجل، يوفقه الله عز وجل أن يخشع في صلاته وأن يجد لذة في عبادته، وهي أمنية يتمناها كثير من الناس من عشرات السنين ولم يوفقوا لنيلها لأنهم قصروا في حقوق والديهم. لا أقول عقوا، بل قصروا في حقوق والديهم، أو ربما خاضوا وماجوا وصالوا وجالوا في أعراض المسلمين في هذه الآفة العظيمة، آفة الغيبة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من مسببات سخطه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة، من الأسباب التي تعين على الاستئناس لطاعة الله عز وجل هي دعاء الله والتضرع لله عز وجل. سل الله عز وجل أن يرزقك خشوعا في صلاتك. سل الله عز وجل أن يرزقك طمأنينة عند تلاوة كتابه. وسل الله وضع إلى الله، واجعل دعاء الله عز وجل ديدنك في كل أوقاتك، في خلواتك وجلواتك، في سرك وعلانيتك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو عملت واحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن عظيم ربيع صدري وجلاء همي وذهاب همي وحزني. اجعل هذا الدعاء والأدعية الماثورة في ذلك كثيرة. اسأل الله عز وجل، الناس تسألهم فيتهربون، والله عز وجل يسعد ويرضى عنك إن سألته، ويغضب عليك إن تركت سؤاله. سل الله عز وجل أن يرزقك الطمأنينة في العبادات، وأن يوفقك للاستكثار من الباقيات الصالحات. واجعل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلها على لسانك دائما، فلعل الله عز وجل يؤخر الإجابة، فإذا ما رآك الله عز وجل مرضيا للوالدين، وقد كففت لسانك من أذية المسلمين، وكففت جوارحك من أذية المسلمين، ثم دعوته فجمعت الأسباب المعينة على فعل الطاعة واستشعار نبلة الطاعة مع هذا الدعاء، قد يكتب الله عز وجل لك أنسا في صلاتك، فلا تكثر جوارحك من الصلاة، ولا تكثر جوارحك من الركوع والسجود لله عز وجل. وهكذا يبقى الإنسان في سؤال وفي حرص على البعد عن ما يذهب لذة الطاعة وما يحرم الإنسان من الطاعة، وسيرى الإنسان بعد ذلك خيرا عظيما. والأسباب كثيرة، ولكني أردت أن أناقش حقوق الناس، وكان من أعظمهم حق الوالدين. أسأل الله العلي العظيم بواسع مني وكرمه أن يمد في عمر من كان حيا فيهم، اللهم مد في أعمالهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم طول العمر يا رب العالمين في حسن طاعتك، اللهم ومن كان ميتا منهم اللهم فأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالتقصير عفوا وغفرانا، اللهم جازهم عنا وعما قدموه لنا كما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم ولا تحرمنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم يا رب العالمين، اللهم اكتبنا عندك من البارين بوالديهم يا رب العالمين، اللهم وحصن جوارحنا وألسنتنا من الغيبة والنميمة يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم وأبعد عنا الخصوم يوم الخصومة يا رب العالمين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك والجنة يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اكشف الغمة عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم عجل إخواننا المستضعفين الموحدين في مالي وفي بلاد الشام بالنصر يا رب العالمين، اللهم إلهنا عجل لهم بنصر من عندك قريب، اللهم يا ذا العزة والجبروت أنقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح أحوال الأمة المحمدية يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته وعترته المباركة وعلى من تبعهم وعلى من قال وسمع هذه الكلمات، وقوموا إلى صلاتكم.